السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق في باب بيع الأصول والثمار من كتاب البيوع، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما بدأناه في الدرس السابق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن بيع الثمار، عن بيع الثمار، ويذكر حكم بيعها، متى يجوز لنا أن نبدأ في بيع الثمار. والثمار قد قسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى أقسام: قسم مثل ثمرة النخيل والعنب والرمان وغيرها من هذه الأشجار المثمرة، والقسم الثاني الحبوب، الحبوب كالبري والقمح، كالبري والشعير والذرة والدخن وغيرها التي تنبت وتثمر سنابل، فيجري تصفيتها وإخراج ما فيها ثم بيعها. والقسم الثالث من الزروع البقوليات، البقوليات التي كالجرجير وكالبرسيم وكذلك الكراث ونحو ذلك من هذه البقول، الملوخية، الرجلة، نحو ذلك من هذه البقوليات. وقسم رابع من أنواع الشجر هو ما يثمر ويؤخذ لقطة لقطة، يؤخذ لقطة لقطة، كالباذنجان والطماطم والأشياء التي الفاصوليا واللوبيا والأشياء التي تؤخذ والبامية، كل هذه تؤخذ لقطة لقطة، وشيء يؤخذ جزة جزة. أما كما قلنا الثمار، ثمار النخيل وثمار الأعناب ونحوها، هذه لها حكم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الباب أحكام بيع هذه الأشياء، ولا بد أن نتعرف على أحكام البيوع، لأننا إذا لم نعلم وجهلنا هذه الأحكام ربما بعنا واشترينا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا
حكم بيع الثمار من ثمار النخل والعنب والحب، وذكروا هذه الأشياء بناء على أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه في أمر بيعها، متى نبيعها. أما الزروع التي والبقوليات والشجر الذي يؤخذ لقطة لقطة، هذا ذكر العلماء أنه أن مبنى أحكامه على تحريم التحايل على بيع هذه الأشياء أو وقوع الغرر في بيعها، وقوع الغرر في بيعها. وسننبه إن شاء الله إذا جئنا إلى هذه الأشياء ما هو يعني الغرر في بيع هذه الأشياء، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن بيع الغرر. فكل ما يثير خصومة بين المتعاملين ويوقع في إشكال فإنه هذا منهي عنه، ويستدل له العلماء أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر الذي يعني قد يحصل وقد لا يحصل، فلذلك سد الشارع أمر هذه البياعات وقال يعني حد لها حدودا وشرع لها أحكاما تدخل تحتها، المهم أنها تدخل تحت قاعدة بيع الغرر. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ ببيع الثمار، الثمار والثمار لنقرب الموضوع إلى أذهان السامعين. هذا رجل عنده بستان وفيه نخل وفيه شجر عنب وفيه من البقوليات كالجرجير والبرسيم ونحو ذلك، وعنده نوع رابع شجر يثمر ويؤخذ لقطة لقطة ثم يموت هذا الشجر ولا عاد يستخلف، يعني لا أصل هذه الشجرة لا تبقى أعواما، هي تثمر مثل شجر الطماطم والباذنجان والبامية، هو ينبت مرة فيثمر فصلا كاملا موسما كاملا ثم يموت ويعيد المزارع زراعته من جديد بشتلات أو غيرها. أما بيع الثمار فالأصل ألا تباع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم بدو الصلاح، متى يبدأ الصلاح في ثمر النخل ومتى يبدأ في العنب وما يلحق به. فثمر النخل إذا اصفر أو احمر في البستان ولو نخلة واحدة جاز بيعها، إذا ظهرت الحمرة والصفرة في ثمر النخيل فقد بدأ صلاحها، ولذلك أذن الشارع في أن يبدأ بيع هذه الثمار، لأنها ببدو الصلاح تأمن العاهة وتأمن التلف، أما قبل بدو الصلاح فإنها معرضة للتلف والهلاك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تأكل مال أخيك، يعني لحد أنها الثمار الآن بدأت في خروج الثمار وما زالت خضراء، هذه لا تأمن العاهة، لا تأمن العاهة. وأيضا الشارع احتاط المشكلات أيضا، حتى لو بعد بدو الصلاح اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها ثم جاءتها عاهة أو آفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بوضع الجوائح، قد أمر بوضع الجوائح. إذن أنت إذا اشتريت ثمرة النخل أو ثمرة العنب بدو صلاح ثمرة العنب بأن تتموه حلوة، يعني تكون إذا أخذت العنبة وجدتها حلوة، هذا بدو صلاح، هذا بدو صلاح ونضج. هنا يجوز بيع ثمر العنب ويجوز بيع ثمر النخل إذا احمر أو اصفر ويبقى الجوائح، وإن كان العلماء اختلفوا يعني في وضع الجوائح، هل توضع في ثمار النخل وفي غيرها أو أنها خاصة بثمار النخل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بوضع الجوائح، فأي جائحة تصيب ثمرة النخل بعد بدو صلاحها أو حتى قبل أوان جذاذها فإنه يعني يتحمل البائع بقدر الجائحة، إن تلفت كلها فإنها تتلف على البائع ولا تتلف على المشتري، وإن تلف جزء منها يقدر إلى حدود الثلث، فوضع الجوائح إلى حدود الثلث. فمثلا اشترى نخلة وزن ثمرتها خرصا 100 كيلو مثلا، 100 كيلو، فتلف جزء منها، نأتي إلى الخبرة كم يساوي هذا التالف؟ قالوا ثلث النخلة، ثلث الثمرة أو ربع الثمرة أو نصف الثمرة، هكذا. فيوضع عن المشتري بقدر ما تلف، يوضع عن المشتري بقدر ما تلف. المهم أنه لا يباع ثمر النخل ولا ثمرة العنب ولا ثمرة الأشجار التي تلحق بالعنب حتى تصفر أو تحمر ثمرة النخل أو يتموه العنب حلوى يدخل فيه الحلوى، هنا يجوز بيعه. إذن لا يجوز أن تبيع النخل قبل أن يحمر ويصفر، هذا لا يجوز. لكن لو أن إنسانا قام وقطع ثمرة النخل بعد خروجها وقبل احمرارها واصفرارها ثم نزلها إلى السوق ليبيعها، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يجوز، ما في إشكال. المنهي عنه أن تبيعها لمن يريد التمر ويريد أن يأكل ويريد أن يبيع شيئا صالحا. أما إذا قطعت عذق النخلة أو نزلت خراف بهذا الشكل من النخل ثم أو أديته للسوق، هذا ما في شيء. وكذلك العنب وسائر الأشجار إذا قطعت من أمها فإنه يجوز بيعها، إذا قطعت من أمها أو اشتراها المشتري بشرط القطع، تبيع عليه تقول أبيع عليك ثمرة النخل الآن وهي خضراء قبل بدو الصلاح لكن بشرط أن تقطعها في الحال، هذا يجوز. أما إذا كان يريد إبقاءها حتى يأكل تمرا نقول له لا يجوز بيع هذه الثمرة حتى تحمر أو تصفر. فإذا عندنا إذا قطعت إذا اشتراها إنسان أو قطعها المزارع، قطعها المزارع وباعها، هذا ما فيه إشكال ويجوز هذا ولو كان ما بدا صلاحها. لأن يعني بعض الناس قد يكون له غرض في قطع هذه الأشياء. المزارع أحيانا مثلا النخلة تخرج مثلا 20-30 عذق، فبعض المزارعين وأهل الخبرة يقولون هذه النخلة يعني لا بد أن تقطع بعضها حتى تخف، حتى تخف هذه النخلة ولا تثقلها هذه العذوق، فيقطعون مثلا يقطع يمكن نصف الثمرة، فنصف الثمرة هذه ربما تأكلها البهائم وربما يأكلها بني آدم أو يكون ما لنا دعوة فيه، أو ربما تروح المصنع يسوي فيها شيء، فهذه الثمرة المقطوعة يستفاد منها، ربما يبيعها علفا للبهائم. فإذا قطع هذه الثمار وهي خضراء ما نقول له ما يجوز تبيعها، لا يجوز تبيعها لأنها أصبحت الآن مقطوعة وليست في النخلة ولا فائدة منها إلا لمن أرادها هنا. فبعض الناس قد يكون يأخذها ويأكلها أو يطعمها بهائمة أو يعمل فيها عملا غير ذلك، يعني فيه مصالح للناس يقضون بهذه الحاجات. فهذه إذا قطعت وباعها الإنسان هذه يجوز. الكلام المنهي عنه أن تبيعه وهو على رؤوس النخل لإنسان يريد أن يأكل تمرا أو يأكل بلحا أو يأكل بلحا حلوى، يأكل بلحا حلوى، الأخضر هذا لا يأكله الناس في الغالب، هذا إلى الآن ما نضج، لكن إذا استوى واحمر واصفر بعض النخل يؤكل هكذا بلحا، يؤكل بلحا لأن فيه الحلاوة ويتلذذ الناس به ويتفكهون به. وكذلك إذا يعني يريد يأكله رطبة أيضا فإنه أيضا لا بد أن يشتري هذه النخل بعد بدو الصلاح ويشتري العنب بعد بدو الصلاح. هذا بالنسبة للنخل والعنب وما يلحق بهما من الثمار، وما يلحق بهما من الثمار كالتفاح والبرتقال والأشياء ذي كلها لا يجوز بيعها على شجرتها إلا إما بشرط القطع في الحال، ولا يبقيها، ما يجوز يبقيها، ما يجوز يبقيها. لماذا؟ يقول لك لأنه قد يتخذها حيلة، هذه تتخذ حيلة إلى أنه يبيعها خضراء ويتركها على رؤوسها. فلذلك إذا اتخذها حيلة قلنا بطل البيع، ما يجوز هذا. إذا علمنا أنه اشتراها حيلة ليبقيها ليشتريها قبل بدو الصلاح ويبقيها إلى أوان كونها تمرا أو بلحا حلوة، نقول لا يجوز هذا لأنك اتخذت حيلة ونقطع عليه الطريق ونقول إن هذا البيع باطل، البيع باطل. لكن لو قال أنا أريد أشتريها وأقطعها في الحال قد يكون له غرض، عنده بهايم، عنده أغنام، قال أنا بشتريها وأنزل هذه العذوق وتأكلها الغنم وخلاص وانتهينا علف للغنم، فنقول طيب. الأشجار التي تثمر مرة واحدة ثم تموت كالبامية والقثاء والخيار واللوبيا والفاصوليا والطماطم، هذه أيضا يجوز بيعها مع أصولها، مع أصولها تبيعها هكذا. يعني يأتي واحد تاجر ويقول أنا أشتري منك هذا الحقل اللي فيه الخربز أو الحبحب أو القثاء أو الباذنجان، أشتريها منك ب يعني كامل الموسم كامل سأشتريه، لأن أصلها في النهاية ستثمر تثمر تثمر وتخلف ثم كذا ثم تموت. فهذه يجوز بيعها بأصولها، يجوز بيعها بأصولها، ويأخذ منها ما يأخذ ثم ينتهي الموسم وتنتهي هذه الشجرة. لكن لو قال له أبيعك هذه الثمرة من غير أصولها، يعني يريد الأصول ولكن يبيع هذه الثمرة، يقول العلماء إن باعه لقطة لقطة قطفة قطفة فهذا يجوز. يقول أبيع عليك هذه اللقطة الظاهرة من الباذنجان أو الطماطم الظاهرة، لأنها هذه ظاهرة اليوم يلقطها اليوم، بكرة يخرج جديد كوسة بامية قثة يخرج جديد، فهو يبيع عليه اللقطة الظاهرة، هذا ما فيه إشكال، لقطة لقطة يبيع عليه. أو عنده بقوليات كالبرسيم وكالكراث وكالجرجير وكالملوخية والأشياء ذي، يبيعه جزة جزة، فيقول أبيع عليك هذا الحقل المليء بالبرسيم أو بالكراث أو بالجرجير، أبيع عليك الجزة الآن الظاهرة. وطبعا هي تباع جزة جزة حتى يأتي موسم بعض الأشياء تبقى سنين طويلة، مثل البرسيم والكراث ولا شيء ممكن يبقى إذا صلحت الأرض وكانت بذرتها طيب وكذا ممكن يجلس يجز فيها عدة سنوات. لكن بو أشياء في أشياء يعني مثلا تجد تأتي مثلا الملوخية أو الجرجير وذا، هذا إذا جزيته مرة ربما تخرج جزة ثانية وينتهي. فهذا إذا باعه جزة جزة فإنه أيضا يجوز. لكن لو باعه مع أصوله برضا جائز، إن قال يعني أبيعك إياه هذا الحقل مع أصوله لك كاملا، كل ما أثمر تجي تقطفه، هذا ما فيه إشكال. فإذا عندنا لقطة لقطة، باذنجان، بامية، طماطم، يبيعها اللقطة الظاهرة، فيأخذ اليوم هذه اللقطة وخلاص يرفع يده. الأشياء الظاهرة ذي هذه كلها يأخذها، أما التي تنبت من جديد فإنها تكون للبائع، فإنها تكون للبائع. سيأتينا أنه لو شراها لقطة لقطة أو جزة جزة ثم تركها فنمت، ثم تركها فنمت، فهذه العلماء بعضهم يقول يبطل البيع. لماذا؟ يقول لأنه اختلط مال البائع بمال المشتري ولا نعلم ما هو الذي لهذا وما هو الذي لهذا فيبطل البيع. وبعض العلماء يقول لا يبطل البيع، وإنما ننظر، فإن تميزت ثمرة البائع عن ثمرة المشتري فإنه في هذه الحالة هذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه، إن لم تتميز واختلطت فإنهم يصطلحوا. مثلا لك نصف الثمرة ولي نصف الثمرة، اختلط مالي بمالك فنصطلح على ذلك، وهذا القول يعني هو الأرجح والأقرب، إنه لا بأس به ما دام يصطلحون على ذلك، كما لو اختلط مال فلان بمال فلان ذرة أو بر أو نحو ذلك، هذا اختلط بر هذا ببر هذا فاصطلحوا على أن يقسموه، ولا يعلمون كم لهذا ولا كم لهذا، فإنه حسب الصلح إذا اصطلحوا على ذلك ما في شيء. يعني الشارع يعني يريد بتشريع هذه الأحكام ألا يختلف الناس وألا يتخاصموا وألا يتشاحنوا وألا يصلوا أيضا إلى القضاء، لكن إذا اتفقوا على شيء ورضي كل واحد منهم بهذا يعني القسمة وهذا اصطلحوا عليه فإنه هذا يعني لا بأس به. نعم، نقرأ الآن ونوضح إن شاء الله. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه.
يعني هذا الحديث الذي الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، ما في شيء مخصوص من الثمار، كل الثمار ما تباع وهي في أشجارها، طبعا قلنا إذا فصلت عن أشجارها جاز بيعها ولو لم يبدو صلاحها، لكن ما دامت في شجرها ويريد أن يبقيها حتى يأكلها فاكهة أو يتفكى فيها فهذا لا يجوز بيعها، جميع الثمار سواء كان ثمار نخيل أو عنب أو برتقال أو سفرجل أو تفاح أو نحو ذلك، كل هذه لا تباع حتى يظهر فيها النضج والصلاح. وحدد في الحديث الآخر أن صلاح النخل أن تحمر أو تصفر، أن تحمر أو تصفر، وفي ثمر العنب أن تتموه حلوة، يعني يبدأ فيها الحلى، يبدأ فيها الحلى، يعني تذهب الحموضة وتذهب المرارة ويبدأ فيها الصلاح بالحلاوة. وقلنا أنه مثلا لو شجرة عنب احمر عنقود منها، أو في المزرعة أشجار عنب واحمر عنقود في هذه الأشجار، فهذه دليل على بدو الصلاح في هذه الأشجار. وكذلك لو أن نخلة واحدة احمر فيها بصرة واحدة، ثمرة واحدة، فهو صلاح لبقية الثمار، فيجوز هنا بيعها، فيجوز بيعها. واعتاد الناس أنهم يبيعون النخل، يعني هي أعراف، كانوا في السابق يبيعونه على الناس في رؤوس النخل، يبيعونه إذا بدأ الصلاح قاموا وباعوا، واحد يشتري نخلة نخلتين ثلاث نخلات لبيته يريد أن يأكل منها في الصيف ويتفكى فيه، ثم يخزن البقية للشتاء. لكن الآن يعني قد يكون المزارعين ما يبيعون على رؤوس النخل، وإنما يجنون هذه الثمار وينقونها وكذا ويذهبون بها إلى الأسواق. لكن لو قلنا إنه يعني هذه الثمار اشتراها إنسان ربما مستثمر أو تاجر، كما هو الحال الآن، يأتي بعض التجار إلى المزارع ويقول أشتري منك ثمار هذه النخيل، ماذا يريد؟ أن يجنيها ويكسب الموسم ويبيعها بربح. فنقول له انتظر، لا تبع عليه حتى يحمر أو يصفر النخل، حتى يحمر أو يصفر، فلا يجوز هذا، ولا يجوز أن يتخذها حيلة أنه يشتريه أخضر ثم يبقيه حتى يحمر أو يصفر، يتحيل على ذلك ويقول بشرط القطع ولا يقطعه، بشرط القطع ولا يقطعه. فإن عمل هذا وقال على شرط أن تقطعه ولا قطعه فإن هذا يكون حيلة على بيع الثمار قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، فالعلماء يقولون هنا يبطل هذا البيع. نعم.
ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
نعم، يعني هذا الحديث أوضح لنا ما هو يعني علامة الصلاح، علامة الصلاح. قال لا تبيع ثمار النخل حتى تزهو تحمر وتصفر، ولا تبيع الحب حتى يبيض. وطبعا السنبلة تعلمون تخرج سنابل القمح والذرة وكذا، تخرج خضراء، تخرج خضراء، فإذا أخذت بالاستواء بدأت تبيض وتيبس، بدأت تبيض وتيبس، فهذا أوان يعني صلاحها. فإذا بدأ البياض والاشتداد في السنابل جاز لك أن تبيعه، جاز لك أن تبيعه. لكن لو يأتي تاجر أو مستثمر يقول أشتري منك هذا الحقل من القمح أو هذه المزرعة من القمح، عندك مزرعة كيلو بكيلو كلها مزروعة قمح، فيقول أريد أن أشتريها منك، نقول أنت تريد أن تقطعها الآن ولا تريد أن تبقيها تأخذها حبا؟ إن قال اقطعها الآن قلنا على بركة الله ما في إشكال، لا بد أن تحصدها الآن، تشتري وتحصد وتفرغ الأرض. إن قال لا أنا أريد أن أشتريها وأبقيها حتى أأخذ الحب قمح ذرة شعير دخن، نقول له ما يجوز أن تشتريها حتى يبدأ صلاحها. قال متى يبدأ صلاحها؟ نقول إذا بيضت بدأت تأخذ باليوبس واشتد الحب بحيث أنك تمسك السنبل وتحس بالحب في داخله، هنا يبدأ صلاح هذه الحبوب فيجوز أن تبيعها، يجوز أن تبيعها. كل هذا سدا للخصومات بين الناس، لأنها قبل كما قلنا قبل الاشتداد وقبل الإحمرار والإصفرار أو الحلاوة تعتريها الآفات، تعتريها الآفات، وبعدها يعني ربما العاهة تؤمن في الغالب، في الغالب إنها ما يعني ما يأتيها آفة، لكن لحد أنها قبل 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 الصلاح هذه قد يعتريها مع الحر الشديد ومع الحشرات ومع كذا وكذا فتتلف، فالإنسان يعني يخسر خسارة كبيرة في هذا البيع. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري، البائع والمشتري إلا أن يشتروا في حدود ما شرع الله ورسوله. نعم.
ولا يباع رطبة وبقل ولا غثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة.
أي نعم، هذه أيضا التي الأشياء التي ذكرناها، الرطبة، يقول الرطبة هي المراد بها القت اللي بعض الناس يسميها القت وبعضهم يسميه البرسيم الذي تأكله الحيوانات ويأكله بعض بني آدم، بعض الآدميين أيضا هذا البرسيم يفرمونه مثل الملوخية ويأكلونه، وهذه نعمة من نعم الله، لكن لكل قوم يعني أكلتهم وكل قوم يشتهون شيئا، لكن في ناس يعلفونه البهائم وفي ناس يعني يأكله أيضا بني آدم، وقد يكون فيه من الفوائد، وذا الله عليهم يعني سمعنا أن كثير من الناس يطبخون مثل هذا. فهذه يقول الرطبة أو القثاء، طبعا والقثاء يعني يفسره العلماء بعضهم بالخيار، الخيار هذا القثاء، ولكن الحقيقة أن القثاء غير الخيار، القثاء غير الخيار، الخيار يختلف عن القثاء، الخيار يعني ثمرة طويلة تأتي وملساء ولونها أخضر، أما هذا الخيار. أما القثاء فإنه يأتي أيضا طويلا لكنه يميل إلى البياض والخضرة الخفيفة، البياض هو يكون يعني خشن من 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 الخارج يعني ليس ناعما أو أملس، فالقثة غير الخيار. الشاهد أنه حكمها واحد، الخيار والقثة، وكذلك الخربز اللي يسمونه الخربز أو الشمام، كل هذه من 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 القرعيات، كلها من القرعيات. هذه أيضا لا يجوز، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، لا يجوز بيعها مع أصولها، لا يجوز بيعها مع أصولها، لا يجوز بيعها إلا لقطة لقطة، إلا لقطة لقطة. لماذا يقول لا يجوز بيعها إلا مع أصولها؟ يقول لأن هذه الأصول ما نعلم يعني ماذا ستثمر، ماذا تثمر. فأنت تبيع شيء معدوم، أنت تبيع شيء معدوم، فولا يصح أننا نبيع شيء المعدوم. لكن بعض العلماء يقول بلى، ويجوز بيع هذه مع أصولها ولا إشكال فيه، وأهل الخبرة يعلمون ذلك. يعني إذا رأى شجر القثاء، شجر الباذنجان، شجر الطماطم، يعني يعرف ماذا سيطرح، ماذا سينبت، وماذا سيخرج منه. حتى أن العلماء اختلفوا في بيع الجزر والبطاطس والفجل، هذه الأشياء المغيبات في الأرض، أشياء المغيبات في الأرض، قالوا لا بد أن تحرثها وتخرجها ثم تبيعها وهي أمام الزبون، أمام العميل أو التاجر. تخرج البطاطس وتبيع عليه، تخرج الجزر وتبيع عليه، لأن هذا بيع مجهول وبيع مغيب، وبيع المغيب قد يحدث فيه ضرر، قد يحدث فيه غرر على المشتري، يرى الحقل ثم إذا حرث الأرض وأخرج البطاطس وإذا به تالف، وإذا به صغاراً أو يعني متعرجاً أو كذا أو كذا. المهم أنه يعني قد يكون يخرج كما يتوقعه أو لا. فلذلك بعض العلماء قالوا لا يجوز أن تبيع المغيبات هذه في الأرض حتى تخرجها، فجل، جزر، بطاطس، كلها هذه ما يجوز بيعها حتى تحرث الأرض وتخرج وتبيع الموجود. هناك بعض العلماء قالوا يجوز بيع هذه المغيبات في الأرض، يجوز بيعها وهي في الأرض، فتأتي إلى حقل البطاطس يمكن هكتار، هكتارين، 3 هكتارات، يعني مساحة كبيرة جدا، وتقول أبيع عليك هذه المزرعة من البطاطس. شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وطائفة من العلماء ذهبوا إلى أن هذا جائز، ويقولون إن هذا عليه عمل الناس، وأن أهل الخبرة يدركون ما لا يدركه غير أهل الخبرة. فأهل الخبرة يعلمون من ظاهر الشجرة، يعلمون الباطن. فإذا نظر إلى أشجار مثلا البطاطس، تعرفون الأشجار البطاطس أو الفجل أو الجزر، أنه يظهر له خضرة في الأعلى، فيقول يقول إن الخبير إذا نظر إلى الظاهر من هذا الشجر وخضرة الشجر علم الباطن، علم الباطن، فهو لا يخفى عليه، لا يخفى عليه، لأنه بمجرد النظرة إلى هذه الشجر يعرف أن هذا طيب ولا هذا ما هو طيب، هذا منتوجه كويس كثير ولا ما هو كثير. فيقولون يجوز بيع المغيب تحت الأرض. أما الذين يقولون لا يجوز، حجتهم أن هذا فيه غرر وجهالة، ولا نعلم أنه يعني قد يكون صالحا أو لا يكون صالحا أو يخرج كذا فيتضرر المشتري، فيقول لا تبيعه إلا أن تحرثه وتخرجه ثم تبيعه كيف شئت. لكن كما قلنا، شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم يرون جواز بيع الشيء المغيب تحت الأرض كالجزر واللفت والبطاطس وهذه الأشياء، البنجر وهذه الأشياء التي تكون تحت الأرض، أنه يجوز بيعها. نعم.
فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع غثاء ونحوه مع أصله، صح البيع.
طيب، على واحدة واحدة.
فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله،
بأصوله. عندنا قاعدة، قاعدة في هذه وفي غيرها، إذا حفظناها حفظنا الحكم، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبع الشيء إذا كان تبعا لشيء تبعا لشيء فإنه يجوز، مع أنه لو بعناه مستقلا ما جاز. فالآن الثمرة يقول ثمرة النخل لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، لكن هل يجوز أن أبيع هذه الثمرة مع النخلة؟ مع النخلة نعم يجوز، إذا بعت النخلة ولو فيها ثمرة خضراء جاز. لماذا؟ نقول إنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه الثمرة تابعة للنخلة، يعني لا تساوي من قيمة النخلة شيء. الذي اشترى النخلة يريد النخلة، يعني في الغالب ما يريد الثمرة، لأن حتى إذا قطع النخلة ستموت الثمرة، فهو يريد النخلة. مثال ذلك أيضا، لا يجوز بيع اللبن في الضرع أو الحليب في ضرع البهيمة، لا بد أن تفرغه في إناء وتبيعه. لماذا؟ حتى لا يكون فيه غرر، قد يكون الضرع كبير ويظن أنه فيه 10 لتر من الحليب فيشتري، فإذا حلبه ما طلع معه كاسة حليب. فلا يجوز بيع الحليب في الضرع أو اللبن في الضرع، ويجوز بيع الحليب مع البقرة أو مع الشاه. هذا الذي يشتري هذه البقرة أو يشتري هذه الشاة هو لا يشتريها لأجل الحليب الموجود في ضرعها الآن، هو يريد هذه. هذه أصل وهذا فرع، فيجوز بيع الفرع تبعا للأصل، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما لا يثبت استقلالا، الحليب مستقل في ضرع البهيمة لا يجوز، لكنه إذا بعناه تبعا للبهيمة جاز ذلك. فهذه كثير من الأشياء التي يحرم بيعها مستقلة يجوز بيعها تبعا لأصلها. فإذا بدأ يقول النخلة لا يجوز بيع ثمرتها وهي خضراء قبل بدو صلاحها، لكن إذا بعت النخلة ولو فيها ثمرة خضراء جاز لك ذلك. تأتي مثلا تبيع بستان ما تبيع ثمره، عندك 100 نخلة، ويأتي واحد يقول أنا أريد أشتري هذا البستان، طيب البستان مثمر، هل يجوز أن يبيع عليها البستان ولا بعد ما يبدو صلاحه؟ هل يجوز أن أبيع عليها البستان وهو مثمر، البستان كاملا وهو مثمر وفيه ثمرة لم يبدو صلاحها؟ يجوز ذلك. لماذا؟ لأن المقصود النخل، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو قال بشتري الثمر قلنا لا حتى يصلح. قال أريد أن أشتري الأرض والثمر والنخل والنخل بثمرته، قلنا يجوز هذا، قلنا يجوز هذا. كذلك عنب يريد يشتري الثمرة، نقول لا حتى تتموح حلوة. قال أنا أريد أن أشتري عرائش العنب هذه منك بأصولها بأصل شجرة العنب، نقول وهي مثمرة وإلى الآن زهر أو حصرم، نقول يجوز ما دام أنه يشتري أصول العنب أو الأرض وأصول العنب الشجر فيجوز. لماذا؟ ها؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا في كل شيء، يعني الشيء الذي فيه غرر إذا بيع وقصد به الأصل فهذا غير لا يريده البائع، وإنما يريد شيئا آخر، فإنه يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا بالنسبة لثمرة النخل
أو الزرع، أو الزرع الأخضر بأرضه.
إي نعم، جاء واحد ووجد مزرعة ما شاء الله 10 كيلو ب10 كيلو، مزروعة قمح أو مزروعة ذرة، وقال أنا أريد أن أشتري منك هذه المزرعة، هذه المزرعة فيها القمح وإلى الآن أخضر، طوله 10 سنتي أو 5 سنتي تو نابت أخضر، أو بعد فيها السنبل والسنبل أخضر، هل نقول ما يجوز حتى يشتد الحب وييبس ويبيض السنبل ما يجوز البيع؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأنه باعه تبعا للأصل. هذا الإنسان قد يكون يقصد الأرض، وقد يكون يقصد الزرع، ما دام باعه كله بأصوله يجوز. وبيع هذه السنابل وهي ما اشتدت والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هو لا يقصد السنابل، هو يقصد أن يشتري الأرض بما فيها من زرع، بما فيها من زرع. نعم.
أو أبيع لمالك أصلهما.
إيه نعم، أو أبيع لمالك أصلهما. ذكرنا في بداية درس بيع الأصول الثمار أن الثمرة إذا باع الإنسان ثمرة، باع نخلا، باع نخلا فثمرتها وهي مثمرة، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. فهذا الإنسان اشترى النخل، اشترى النخل من واحد، اشترى فقط النخل وفيها ثمرة، ففيها ثمرة، واشترط عليه المشتري أن الثمرة لي. نحن قلنا في درس سابق أن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اشترطها المبتاع صارت للمشتري، صارت للمشتري. طيب، حينما صارت المشتري أراد أن يبيعها للبائع اللي هو مالك النخلة، مالك النخلة أو مالك الأرض أو نحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه إذا باعها لمالك الأصلي صح ذلك، صح ذلك، لأنها أصلا هي لم تنتقل إلى الآن عن ملك، لأنه إلى الآن ما سلمها للمشتري، فيجوز بيعها. يقول يتفق وياه ويقول أنا اشترطت عليك لكن أريد أن أبيعها عليك مرة أخرى، فهذا مالك الأصل يجوز أن يبيع على مالك الأصل.
أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله.
أي نعم، قال قبل قليل إنه لا يجوز بيع القثاء، ها، بيع القثاء يعني لوحده إلا لقطة لقطة، إلا لقطة لقطة، لكن لو باعه مع أصله جاز ذلك، مع أصله. طيب، هذا القثاء أو الطماطم أو نحو ذلك له أصل ويخرج. هم لماذا قالوا لا يجوز أن تبيعه إلا لقطة اللقطة؟ حتى لا يحصل اختلاط بين ملك المالك يملك الأصل وأنت تملك الثمرة، وأنت تملك الثمرة ثم تقوم تأخذ لقطك أو تتركها ثم تختلط بمال البائع. لكن لو أبيع هذا القثاء بأصله جاز، ويأخذ منه لقطة لقطتين ثلاثة، المهم حتى ينتهي ويموت الأصل، فهذا أيضا ما في اختلاف يصير. إذا باعه مع أصله قال أبيع عليك شجرة القثاء هذه بأصلها وثمرتها كلها، جاز ذلك، ولا يشترط أن يكون لقطة لقطة أو جزة جزة. نعم.
صح البيع لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر.
أي نعم، كله علشان الغرر، هذا كله لأن الشارع ينهى عن الغرر، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، يقع فيه مشادة ومشاحنة وخصومات بين المسلمين، فأراد الشارع أن يغلق هذا الباب ويرتب أمور البيعات، يرتب أمور البيعات. يعني هذا دين عظيم، شرع متكامل، حتى شوف يعني القثة وبيع كذا وبيع النخل وبيع العنب وكذا، حد لنا حدود ويعني وضع لنا قانون فيها ربما لا يوجد، لا تجد. لو تبحث في القوانين الوضعية في العالم كيف يبيعون الثمار لن تجد، لن تجد هذا. يعني يقننون كيف، متى نبيع الثمرة ومتى لا نبيعها، لكن الشارع الحكيم ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا نهى الأمة وحذرهم عنه، ما ترك شيء. ولذلك اليهودي حينما سأل سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول أرى صاحبكم قد علمكم حتى الخراءة، حتى الخراءة علمكم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانه يستهزئ ويقول حتى الخراء. قال نعم، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بروث أو عظم، أن نستجمر يعني حتى أمر الاستنجاء والاستجمار وآداب دخول الخلاء والخروج منه وآداب الغسل وآداب كلها علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا، ما ترك شيئا. هل نجد شريعة في الدنيا من شرائع البشر أو من قوانين البشرية رتبوا كل هذه الأمور، رتبوا هذه الأمور ووضعوها في فصول وقالوا البند الأول في أداب الخلاء، البند الثانية أداب الاستجمار، كيف تستجمر، كيف كذا، جون للبيع يرتبوا لنا أمور البيع ويقولون كيف تبيع، لا تبيع حتى يبدو الصلاح، لا تبنى في هذه القوانين التي يضعها الخلق قاصرة وناقصة، لكن شريعتنا كاملة. الرسول الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشرع الله فيه كل شيء، فيه حل لمشاكل الأمة، مشاكل الخلق كلها، كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرجع إليهما من في اجتهاد العلماء، وكذلك الإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه أصول، يعني أصول الشريعة التي نستمد منها الأحكام الشرعية. فانظروا مثلا الآن العلماء يؤلفون هذه المؤلفات، يبدأ بكتاب المياه وينتهي بكتاب الإقرار، يمر من كتاب المياه الطهارة، كيف تتطهر وبماذا تتطهر، ثم كيف وما هو الذي ينقض الوضوء، وما هو الذي كذا، وإذا لبست خفين، وإذا عدمت الماء وضعوا لك باب للتيمم، ثم النجاسة كيف تتطهر من هذه النجاسة، ثم يأتي بعده كتاب الصلاة وأحكام الصلاة وكيف تصلي وكذا، يعني دستور كامل لا يند عنه شيء. ولا يعجز هذا الفقه، الفقه الإسلامي لا يعجز عن تلبية متطلبات العصر. ليس هناك تنزل نازلة تنزل بالمسلمين إلا ويكون في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل الهدى فيها، أبدا لا يمكن. الآن نوازل تنزل ومشاكل تحصل في المجتمع، العلماء يجدون لها أحكاما بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من النظر في هذه في أدلة الكتاب وأدلة السنة والإجماع وما يرجع إليهما. كثير الآن من الأشياء التي تعرض للمسلمين العلماء يقررون لها أحكاما لا يعجزون عن تقرير حكم لها، كلها في كتاب الله وكلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آتاه الله علما استطاع أن يستنبط لها حكمة. فكثير من المسائل الطبية التي تعرض من هذه الأشياء العلماء وضعوا لها أحكام هي لم تكن هنا مدونة في كتب الفقه، لكنها قواعدها وأصولها موجودة في كتب الفقه، قررها العلماء، فقط يبقى النظر والتأمل بأي شيء نلحقها، بأي شيء نلحقها. وهذه موكولة إلى العلماء الراسخين في العلم، هم الذين يجدون لها الأحكام بناء على أصول وعلى قواعد وعلى فهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحقونها بها. فيعني الدليل، يعني الدليل في كتاب الله وسنة رسوله، لكن يحتاج إلى عالم راسخ مجتهد يخرج لك الحكم، يقول هذه حكمها موجود في كتاب الله. وكثير من الأشياء اللي يقولك أين نجد هذا في كتاب الله، هو موجود في كتاب الله، هو موجود في كتاب الله. نعم.
وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال.
نعم. يذكرون من هذه المناظرات التي تحصل بين يعني الكفار أو الناس الذين لا يؤمنون شيء، واحد يقول له، يسأل أحد علماء الشريعة ويقول أين أجد، هو شعره أصلع من هنا، ما في شعر، ما في شعر، قال طلع لي في كتاب الله لماذا أنا أصلع وهذا فيه في رأسه شعر، قال موجود هذا، والبلد الطيب ويخرج نباته بإذنه بإذن ربه، ها، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فقال ما هذا، هذه الأشياء كلها يعني العلماء يتلمسون بعض الأدلة على 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 مثل هذه الأشياء، هو طبعا يريد أن يفحمه، وإلا فإن هذا الصلع واقع في المسلم وغير المسلم، في الفاسق وغير الفاسق، لكنه يعني وضعه على يعني وضع له هذا. نعم.
وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال.
أعيد.
فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع غثاء ونحوه مع أصله، صح البيع، لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر.
هذا حكم الأول، إن الثمر إذا أبيع مع النخل صار تابع لأصله، وإذا أبيع لمالك الأصل فيقول حصل له التسليم، ما دام أنت بعت هذا الشيء لمالك الأصل فأنت قد سلمته، هو الأصل له وهو موجود عليه فتبيعه عليه، فأنت سلمته إياه. نعم.
وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. قال رحمه الله: إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع.
إيه نعم، هذا الذي ذكرناه، أنه إذا باع ثمرة النخل أو ثمرة العنب بشرط القطع في الحال، قال بشرط أن ينتفع فيهما، لأنه يعني ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، ذكرنا في شروط البيع أن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه، لكن إذا كان فيه نفع نقول له: أنت تشتري ثمرة النخل خضراء، هل فيها نفع؟ يقول لي: نعم فيها نفع، أنا أستفيد منها، أنا عندي مصنع، عندي بهايم، عندي كذا، أنا ما لكم دعوة، أنا أستفيد منها. لكن لو ما لها فائدة ما جاز بيعها، إذا كان ما له فائدة، أي شيء ليس له نفع ولا فائدة هذا من شروط البيع أن يكون الشيء يمكن الانتفاع به، أما الشيء اللي ما به نفع هذا ما يجوز بيعه. فلذلك يقول: إن باعه مما وكان ينتفع به بشرط القطع في الحال جاز. لماذا يقول؟ لماذا يجوز هذا؟ يقول: لأن المنع من البيع خوف العاهة، خوف العاهة والتلف والمشاكل اللي تحصل بعد بيعه، والآن ما دام انه بيقطعه أمن من هذه الأشياء، فصح ذلك. يعني ما هو يعني لا يجوز بيعه مطلقا، يقول: ما دام انه بيقطع نحن لماذا منعناه؟ لئلا يحصل مشكلة ويحصل فيه عاهة، لكن الآن إذا قطعه أمن العاهة وأمن التلف، فلذلك نقول له يجوز. نعم.
إلا إذا أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح، لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر.
أي نعم، الشيء اللي يجز جزة ولقطة اللقطة سيأتي الآن، هذا أيضا برضه يجوز. إذا قال: أبيع عليك هذه الرطبة وهذه البرسيم، يعني تأخذ الجزة الحاضرة الآن، تأخذ الجزة الحاضرة وتتركه ثم ينبت مرة أخرى، فإذا نبت فهو لي للبائع، فيجوز أيضا هذا جزة جزة، وكذلك البقول لقطة اللقطة. باذنجان، جاء الشجر باذنجان قال: أبيعك هذه الثمرة الظاهرة، ألقطها فقط وما يحدث فهو لي، فهذا يجوز. نعم.
أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة، اللقطة موجودة لما تقدم.
إي نعم.
وما لم يخلق لم يجوز بيعه،
الشيء التي إلى الآن ما خلقت لا يجوز بيعها، لأنه هذا بيع المعدوم، بيع المعدوم، وقد يكون يخرج أو ما يخرج، يصح يصلح ما يصلح، الله أعلم. فالشيء المعدوم لا يجوز، مثلا أنت تقول: أبيع على، تأتي إلى حقل فيها أشجار طماطم وإلى الآن ما أثمرت، فتقول: يعني أبيع عليك الثمرة يعني التي في الطماطم هذه وهي إلى الآن ما خلولقت ولا خلقت ولا خرجت، فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه فيه غرر وبيع معدوم. نعم.
والحصاد لزرع، والجذاذ لثمر، واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري، لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام.
ذكرنا في باب البيع في الأول إنك إذا بعت مثلا قمح كيل فعلى من تكون أجرة الكيال؟ قلنا أن أجرة الكيال على البائع. لماذا؟ لأنه لازم للتسليم، هذا ما تسلمه إلا إذا كلته له أو عددته له أو ذرعته له، فأجرة الكيال والعداد والوزان والذرع والذي يذرع الأشياء هذه على البائع. هنا يقول على من تكون أجرة الحصاد والجداد واللقاط، يعني اشتريت أنت النخلة، اشتريت ثمرة النخل ثم استوت وأينعت وصلحت، أردت أنك تخرفها أو تجدها، يقول على من يكون أجرة الذي ينزل التمر هذا أو يقطف العنب، على من يكون؟ يقول على المشتري. ليش ما قلنا أنه على البائع؟ هناك على البائع لأنه يلزمه تسليم المبيع فهو على البائع. إن شاء الله يكلف 1000 ريال أو 500 ريال، أحضر لي أحد يكيل لي الذا وأجرته عليك. لكن هل يقول مشتري ثمرة النخل بعد أن تصلح، هل يقول أحضر لي واحد ينزل لي هذا التمر؟ لا، التنزيل عليك، وكذلك من يحصد الزرع على المشتري. لماذا؟ لأنها تخلية لماله. البائع يقول له يلا شل، فرغ لي أرضي، خذ متاعك. ها، مثل مثلا الآن أنت مستأجر بيت ووضع أثاثك، والمؤجر يقول خلاص لا أريد أن أجدد أفرغ، هل تقول له أحضر لي شركة تشيل لي الأثاث؟ لا، عليك إفراغ البيت وإعادته إلى صاحبه. فكذلك إذا اشتريت الزرع أو اشتريت الثمرة فأنت الآن هذا مالك، وإفراغ النخلة وإفراغ الأرض للبائع عليك أنت، هذا مالك، نقله عليك على حسابك، نقله ما هو على حساب البائع. فأجرة الجداد النخل وأجرة القطف الثمار وأجرة حصاد الزرع هذه على من؟ على المشتري، لأنه ماله ويريد أن يفرغ أرض البائع أو أرض البائع أو نخل البائع، يريد أن يفرغ منها ماله، فيأتي بحصاد أو خراف أو نحو ذلك ويعطيه أجرة ويحمله، أو بنفسه يفرغ مزرعة هذا البائع. نعم.
وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو الغثاء ونحوه مطلقا، أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم.
يقول إذا باع هذه الأشياء سواء ثمرة النخل أو القثاء أو الرطبة اللي هي البرسيم أو نحو ذلك بغير شرط القطع ما صح. ماذا نفهم من قوله بغير شرط القطع؟ أنه إذا كان بشرط القطع صح. نعم.
أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم.
هذا ما يجوز أيضا، يشتريه لأنه هذا بيكون حيلة لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يشتريها الآن وهي خضراء ولا يذكر قطع، ما يشترط القطع، أو يسكت أو يقول بشرط البقاء على أن تبقى هذه الثمرة في النخلة حتى أحملها. نقول ما يجوز، نقول ما يجوز، أنت الآن تتحايل على أنك تشتريها وتقول خليها عندك، أنا اشتريتها الآن خضراء وأريدها لكن خليها شوية، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، لأنك بعتها الثمرة قبل بدو صلاحها، وتحايلت على الشرع، وتحايلت على أنك تشتري ثمرا قبل بدو صلاحه، فهذا لا يجوز.
أو اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها.
هذا مما ذكرناه أن الشارع يغلق باب الحيل وباب التحايل على شرع الله وعلى أحكام الشرع، إنه يشتري نخل ثمر نخل وهو أخضر ويقول نعم أنا أقطعه بشرط القطع، قال على أن تقطعه، قال نعم بأقطعه، أو عنب وهو أخضر إلى الآن ما تموى حلوا بشرط القطع ثم يتركه وهم اشترطوا القطع، يتركه يقول هذا يبطل البيع ولا يصح. لماذا؟ يقول لأن في حيلة يتحايلون أجل الناس ما دام أنه لا يجوز وبقت وتجيزونه تقولون يجوز إذا كان بشرط القطع، فأنا اشترطت القطع، لكنك اشترطت القطع وتركته، فأنت تتحيل على مسألة بدو الصلاح، ومسألة صلاح الثمار هذه تتحيل عليها، فنعاملك بنقيض قصدك السيء ونقول إنه لا يصح البيع ويبطل البيع، والثمرة وما زاد منها هي للبائع وفي ملك البائع، وهذا البيع غير صحيح لأنها بيعت قبل بدو الصلاح. قال أنا اشتريتها بشرط القطع، قل نعم أنت اشتريتها بشرط القطع لكنك لم تقطعها، بل إنك قصدت في قلبك التحايل على شرع الله، أنك تشتري ما لم يبدو صلاحه ثم تتركه حتى يبدو صلاحه. نعم.
وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه.
أي نعم، كذلك إذا اشترى مزرعة فيها بر قمح سنابل اشتراها وهي خضراء ما بدأ صلاحها، لكن قال في العقد إنه أبيعك هذه السنابل أو هذا القمح بشرط أن تقطعه، قال نعم قبلت، فبعض الناس يقول قبلت ثم يتركه ما يقطعه تحايلا على أنه يريد أن يشتريه قبل بدو الصلاح، فهذا أيضا يبطل البيع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك رسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.